بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا هو الدرس 76 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زالت المباحث حول الروح وقبض الأرواح، واليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة. في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنها قديمة غير مخلوقة، قديمة غير مخلوقة. الثاني أنها محدثة مخلوقة. الثالث التوقف، فلا يقال إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة. واستدل أهل القول الأول وهو ماذا؟ أنها غير مخلوقة، أنها غير مخلوقة وأنها قديمة، بأدلة منها: الأول أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله، كما في قوله سبحانه: قل الروح من أمر ربي وأمره غير مخلوق. وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هنا المأمور، والمصدر يذكر ويراد باسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، في قوله تعالى: أتى أمر الله، أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. يعني أتى أمر الله هنا يعني ماذا؟ اللي هو ماذا؟ اللي هو قيام الساعة، عبر عنه بصيغة الماضي ليدل على قرب وقوعه. أتى أمر الله، أتى، جاء، والمراد أنه سيجيء. الدليل الثاني: قالوا إن الله عز وجل أضاف الروح إليه، كما في قوله: ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة، فكذلك الروح قديمة وليست مخلوقة. وأجيب أن المضافة إلى الله عز وجل نوعان: الأول صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف، إلى الموصوف بها، فعلم الله وكلامه وقدرته وإرادته وحياته، هذه الصفات له ليست مخلوقة. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كبيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله وروح الله، فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه والمصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره. إذا المضافات إلى الله نوعان: ما له معنى قائم بذاته، وهذه إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، ولا إضافة تشريف؟ إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف، كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخره، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. أما أهل القول الثاني القائلون ماذا؟ عكس القول الأول، وهي ماذا؟ إنها مخلوقة. فقالوا إن الروح مخلوقة محدثة، وهذا القول هو الصواب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر. هذه المباحث وإن كان لا يترتب عليها عمل، لكن ما فائدة دراستها؟ الرد على البدع ومعرفة أقوال أهل البدع وعدم القول بها. قد يقول بها الإنسان، وقد ينتج عن هذا القول يعني أضرار ومفاسد أعظمها موافقة أهل البدعه في أقوالهم الضالة، وترتب عليها نتائج أخرى. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الروح مخلوقة محدثة، وهذا مذهب الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، والروح شيء وليست شيء شيء. ووجه الدلالة أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما، فيدخل في عمومه الروح ولا يدخل في ذلك صفات الله، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال بذاته وصفاته. الدليل الثاني قوله تعالى زكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وجه الدلالة أن هذا الخطاب نبي الله زكريا عليه السلام لروحه وبدنه ليس لبدنه فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. الدليل الثالث قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ووجه الدلالة أن الإنسان اسم لروحه وجسده. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. ووجه الدلالة أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. الخامس الإجماع، قد أجمعت الرسل عليهم السلام على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم. ما هو العلم الضروري الذي يستوفيه الناس جميعا لا يحتاج إلى استدلال؟ ككون الواحد أقل من الاثنين، والواحد أقل من العشرة، وهكذا. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم، وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة. ومما هكذا عندكم النابغة ولا النائية؟ النابغة، انظر معنا النابغة كيف نابغة. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر السلام ومن أفضل كتبه رحمه الله، وابن قتيبة وغيرهما. الدليل العقلي وهو مأخوذ من الشرع أيضا هو أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق أو غير المخلوق، الشيء الذي يقبض ويمسك ويرسل ويتوفى، كل هذا في من شأن المخلوق المربوب المحدث.
على الفئة الناجية
النابغة
الناجية تصحيح في الكتاب
قبل قول هذه الفئة النابغة، لا وهي ذم هنا
الناجية، قول الفئة الناجية
عندك الناجية؟
لا يا شيخ، بقول عليها كده لأنه بيقول الصحابة والتابعين.
لا وأجمع على السلسلة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة.
عفوا يا شيخ.
محيط
نبغ ينبغ نبغا ونبوغا في العلم والفن ونحوهما، برع وأجاد، نبغ ابن سينا في الطب والفلسفة، والشيء من الشيء ظهر، نبغ منه خير ما كان خير ما كنا نتوقعه، والشيء بما فيه نضى به من خلال ما رق منه، نبغ الوعاء بالدقيق. يعني لعل الظاهرة النبغ هنا يعني الظاهرة التي ظهرت بأذنها. قبل قول هذه الفئة النبغة، قبل قول هذه الفئة الظاهرة التي ظهرت بهذا القول. يعني
عندكم جميعا النبغة الشرع نعبر به شيء فيه يعني استقباح لقولهم يكون أحسن. طيب الدليل العقلي، أما أهل القول الثالث فهؤلاء لم يتبين وقالوا ماذا؟ عارف انت معنا؟ لا لا تفكر في شيء، خليك في الدرس، اترك كل شيء وراك، كله بتقدير الله. ماذا قال؟ في شيء معنى معنى قبيح يعني؟
هو شفنا معناه الظهور، مش بس الأوقوف
فقط الظهور؟
لا، في معنى كثيرة، لكن منها يعني الظهور. والنابغة الشاعر المعروف سمي بذلك بظهوره، وقيل سماه به زياد بن معاوية لقوله: وحلت في بني القين بني ابن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤونه. والهاء المبالغة، وقد قالوا نابغة، قال الشاعر إلى آخر ما قال يا شيخ.
نعم، يعني قبل أن يظهر أصحاب هذا القول كان الصحابة قد أجمعوا، ومن ضلالهم أنهم ينقضوا الإجماع. نقض الإجماع ضلال، والعياذ بالله، أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة. أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن تجتمع على الضلالة، ولا يجوز نقض الإجماع أبدا. أما أهل القول الثالث، هؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوص ولم يفهموها، ولو تدبروها لعرفوا معانيها، ولا ظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربوبة، شيء يوضع في إما المسوح وإما يوضع في الحرير، من حرير الجن حينما تقبض الروح يأخذها الملائكة، يقبضها ملك الموت، ثم تأخذها إما ملائكة الرحمة فتضعها في حنوط من حنوط الجنة أي حرير، وإما تأخذها ملائكة العذاب فتضع في المسوح من سوح النار والعياذ بالله. هذا شيء مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق لا شك، محسوس، شيء ملموس، كيف يقال إنه غير مخلوق؟ هذا بعيد جدا. ومن باحث الروح أيضا، هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعد الجسد؟ ومن تعرض لذلك توقع من ابن القيم في كتابه الروح، وإن كان في مباحث يعني منيفة جدا ابن القيم في هذا الكتاب، إلا أنه عفى الله عنه وقع في بعض الأخطاء، منها ماذا؟ التلقين على القبر، على التأثير، كلام ابن القيم في التلقين: إذا مات الإنسان يقف عند قبره يا فلان ابن فلانة أو ابن فلان تذكر ماذا خرجت به. هذه البدعة التي يفعلها بعض الناس في زماننا الآن في بعض الأماكن التي عم فيها الجهل وطمع، الحمد لله لا يوجد عندنا هذا، لكن في القرى والنجوع البعيدة تجد هذه، يقفون على القبر يقول يا فلان ابن فلان أو ابن فلان تذكر ما خرجت به من الدنيا، لو التلقين على القبر. التلقين يشرع متى؟ قبل الموت ولا بعد الموت؟ من يتلقنه بعد الموت؟ خلاص مات، انتهى أمره. تلقنه ماذا؟ تلقنه الشهادتين بعدما مات وانتهى. إنما التلقين يكون قبل لقنوا موتاكم، والمراد موتاكم ماذا؟ من حضرته علامات الوفاة وليس الميت. لقنوا موتاكم لما حضر أبا طالب الوفاة، يعني علامات الوفاة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال الرسول: قل لعمه. بعد ما مات ولا قبل ما مات؟ لا شك أنه قبل، وإلا لو كان بعد لكان ضر من العبث، ينزع عنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنعم تلقين. وأيضا قال في قراءة سورة ياسين على الميت بعدما يموت، أظن ذكر هذا أيضا الله أعلم. حتى أن بعض من يشكك في نسبة كتاب الروح لابن القيم. ها؟
قدم أثر بكلامه في هذه فائدة عباد
زاد المعاد،
وقال أنه قال لا يلقى
زاد المعاد. أيضا
نفى هذا بهذا،
موجود الكلام وزاد المعاد الأصل موجود،
هو نقل المواطن.
طيب الكتاب الروح هذا تفهم كتاب الروح ولا من كلام شخص؟
قدمت كتاب الروح.
من هو المقدم؟ طبعة
العالميات كتاب الروح.
من هو الشخص؟ هذا جيد، لو أن ابن القيم رجع عن هذا في زاد المعاد هذا كلام جيد، كلام مهم، لكن هذا مشهور عنه في كتاب الروح. ومعروف العلماء يذكرونه من أفلاطون رحمه الله. قال
قال ابن القيم رحمه الله في الاستدلال على سماع الأموات
في كتابه ماذا؟
في كتاب الروح.
وهذا أيضا من الأخطاء أن الميت يسمع في غير الموطنين. الميت يسمع متى؟ أسفل واحد كل يعطي قرأنا عليهم دكتور محمد. ثاني حالة الثانية ماذا؟ خلاص أو الشيخ تخلص معك ولا لا تراجع السابق؟ تراجع الأدوية وراجع السابق. حتى لو أنت صيدلي خذ كتابك وقرأ الوقت أنت فاضي فيه افتح كتابه جائد للزبون اغلق كتابه حتى لا تنسى. العلم لابد أن يذاكر لابد. أفضل ما يجعله لا ينسى أن تذاكر وتدرسه أيضا. زكاة العلم إنفاقه. هذا الميت يسمع؟ جاء وثبت أنه يسمع في حديث براء بن عازب حتى أنه لا يسمع قرع نهاريا. والحال الثانية في قصة أصحاب من يقول قليب أهل بدر. قليب أهل بدر لما خاطبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عمر رسول الله أتخاطب رفاة يعني قد جيفوا؟ صاروا جيفا. قال ما أنتم بأسمع لي منهم. فاحتج به بعض الناس على أن الأموات يسمعون. ولو فتح هذا الباب على مصراعيه ماذا سيحدث؟ سيدعو الناس أصحاب القبور أموات. رجل الصالح كان بين الناس صالحا يدعونه من دون الله أو يتوسلون به وهو في قبره. وبعض العلماء قالوا بسماع الأموات. وهذه المسألة خلاف فيها معتبر ولا غير معتبر؟ يقولون بعض ما يقول بهذا انه ابن القيم كما يرون الآن. ولكن الصواب أنهم لا يسمعون إلا في الموطنين هذين فقط جاء بهم منتبه. لأن من في السماع عنهم فلما جاء هذان الموطنان كان هذا من تخصيص العالم. وما أنت بمسمعين من في القبور. وما أنت بمسمعين من في القبور. ولو كانوا يسمعون لو كان النبي يسمع عليه الصلاة والسلام لما أوكل الله عز وجل به ملكا يبلغه عن أمته السلام. هذا يدل على أنه لا يسمع عليه الصلاة والسلام وفي قبره. وكما قال بعض السلف ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني إذا دعوت الله عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته في الأندلس في أقصى المغرب كله واحد. لا يوجد أي ميزة للدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام. لا يوجد أي شيء يتميز في إجابة الدعاء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح في الاستدلال على أن على سماع الأموات ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وذكر الإمام أحمد التلقين واحتج بأن العمل عليه. ثم ذكر حديث أبي أمامة وقال في هذا الحديث وإن لم يثبت.
من يقول العمل عليه؟
بينشر قول الإمام أحمد ابن القيم بكل العمل عليه.
كان في الشام. كان أين؟ الشام.
في الشام. كيف كلامك؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به.
لو حديث ماذا؟
لقنوا منتكم لا إله.
في بعد القبر وبعد الدفن ولا قبل؟
لا تشكر.
لا لي كلام بعد الدفن. يا فلان ابن فلان أو تذكر ما خرجت به من الدنيا.
طب كلام شو نزيد المعاد؟
هذا اللي زاد المعاد؟
لا اللي فاد شو في الروح؟
زاد المعاد. زاد. ما وقفت على كون يقول يكون بعد الموت؟ بعد الدفن. طيب.
وقال في كتاب زاد المعاد في هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز قال ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني فلا يصح رفعه. ولكن قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا
شكرا. ابن فلان هذا ليش حديث براء بن عازب يقال له فلان ابن فلان ليس ابن فلانة. نعم.
اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيث.
شهادة أن لا إله، لا يقال أن لا إله،
شهادة أن لا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقال ذلك.
يأتي بعض الناس الجهلاء يعني يتكلمون على المقابل، ليس معنى أنه من السنة في شيء. نعم. ومن مباحث الروح، هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده كما سبق؟ هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. القول الأول إن الروح متقدم خلقها على خلق البدن، ومن ذهب إلى ذلك محمد بن السمروزي وأبو محمد بن حزم الظاهري، وحكاه ابن حزم إجماعا. ومن أدلة في هؤلاء قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الآية. وجه الدلالة أن ثم تفيد الترتيب، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني بعدما اكتملت خلقته روحا وبدنا. وثم تفيد الترتيب مع التراخي أو المهلة. ودلت الآية على أن خلقنا على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم، ومعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك، فعلم أنها الأرواح. أيضا قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ووجه الدلالة أن هذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان للأرواح، إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة، كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق والإشهاد عليه، مما يدل على أن الله جعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا فأخذ عليهم العهد والميثاق. القول الثاني إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد الذي خلق، يعني عكس القول الأول. خلق الأول ماذا؟ أن الأجساد خلقت أولا ثم خلقت لها الأرواح. والقول الثاني الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد. واستدل هؤلاء بما يأتي منه قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجه الدلالة أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين يعني آدم وحواء. أيضا سأل بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجه الدلالة من الآية أنها صريحة في أن جملة النوع الإنساني أبدانا وأرواحا بعد خلق أصله، وهذا الدليل أصرح من سابق. وهذا القول الثاني وهو ماذا؟ أن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد هو الصواب والله أعلم. أما أدلة القائلين بأن الأرواح قبل المخلوقة قبل الأجساد فالجواب عليها كما يأتي. الأول استدلالهم بقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فإن الله سبحانه وتعالى رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا، والمراد خلق أبينا آدم وتصويره وتصويره. ووجه الخطاب لنا لأن آدم عليه السلام هو أصل البشر، ونظيره قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام. هو خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمظلل عليه آباؤهم، لأن الأبناء لهم حكم الآباء. وأما استدلالهم بآية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، يجاب عنه بأن الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا، وإنما غايتها أنها تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم، ثم ردهم إلى أصلهم، والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد. وأما الآثار المذكورة فلا تدل أيضا على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها، يعني إن صحت، على أن بارئها وفاطرها يعني خالقها على غير مثال سبحانه وتعالى صور النسمة جمع نسمة، وقدر خلقها وآجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قال ابن حزم يجيء جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه التقدير أولا، فيجيء خلق الخارج مطابقا للتقدير السابق. نعم. ومن مباحث الروح، هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده؟ معنى الوقت كم؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إن هذه مباحث يعني مهمة، ولكن ربما يكون فيها شيء من الصعوبة في الفهم، فنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم من يحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا هو الدرس 76 من دروس شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك في عمره وعمله وأطال عمره على طاعته. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. قال رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، ما زالت المباحث حول الروح وقبض الأرواح، واليوم إن شاء الله تعالى الكلام عن هل الروح قديمة أو محدثة مخلوقة. في المسألة أقوال ثلاثة: الأول أنها قديمة غير مخلوقة، قديمة غير مخلوقة. الثاني أنها محدثة مخلوقة. الثالث التوقف، فلا يقال إنها مخلوقة ولا غير مخلوقة. واستدل أهل القول الأول وهو ماذا؟ أنها غير مخلوقة، أنها غير مخلوقة وأنها قديمة، بأدلة منها: الأول أن الله تعالى أخبر أن الروح من أمر الله، كما في قوله سبحانه: قل الروح من أمر ربي وأمره غير مخلوق. وأجيب بأنه ليس المراد هنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام، فيكون المراد أن الروح كلامه الذي يأمر به، وإنما المراد بالأمر هنا المأمور، والمصدر يذكر ويراد باسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، وهو عرف مستعمل في لغة العرب وفي القرآن منه كثير، في قوله تعالى: أتى أمر الله، أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون. يعني أتى أمر الله هنا يعني ماذا؟ اللي هو ماذا؟ اللي هو قيام الساعة، عبر عنه بصيغة الماضي ليدل على قرب وقوعه. أتى أمر الله، أتى جاء، والمراد أنه سيأتي. الدليل الثاني قالوا إن الله عز وجل أضاف الروح إليه كما في قوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده. فكما أن هذه الصفات ليست مخلوقة فكذلك الروح قديمة وليست مخلوقة. وأجيب أن المضافة إلى الله عز وجل نوعان: الأول صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، فهذه إضافة الصفة إلى الموصوف بها، فعلم الله وكلامه وقدرته وإرادته وحياته هذه الصفات له ليست مخلوقة. والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كبيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله وروح الله، فهذه إضافة المخلوق إلى خالقه والمصنوع إلى صانعه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز به المضاف عن غيره. إذا المضافات إلى الله نوعان: ما له معنى قائم بذاته، وهذه إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، ولا إضافة تشريف؟ إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وعبد الله. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى موصوف كالعلم والقدرة والإرادة إلى آخره، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. أما أهل القول الثاني القائلون ماذا؟ عكس القول الأول، وهي ماذا؟ إنها مخلوقة. فقالوا إن الروح مخلوقة محدثة، وهذا القول هو الصواب، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة والأثر. هذه المباحث إن كان لا يترتب عليها عمل، لكن ما فائدة دراستها؟ الرد على البدع ومعرفة أقوال أهل البدع وعدم القول بها. قد يقول بها الإنسان وقد ينتج عن هذا القول يعني أضرار ومفاسد أعظمها موافقة أهل البدع في أقوالهم الضالة وترتب عليها نتائج أخرى. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الروح مخلوقة محدثة، وهذا مذهب الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، والروح شيء وليست شيء، شيء. ووجه الدلالة أن هذا اللفظ عام لا تخصيص فيه بوجه ما، فيدخل في عمومه الروح ولا يدخل في ذلك صفات الله، فإنها داخلة في مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال بذاته وصفاته. الدليل الثاني قوله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وجه الدلالة أن هذا الخطاب نبي الله زكريا عليه السلام لروحي وبدني ليس لبدني فقط، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. الدليل الثالث قول الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ووجه الدلالة أن الإنسان اسم لروحه وجسده. الدليل الرابع قوله عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ووجه الدلالة أن الجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. الخامس الإجماع، قد أجمعت الرسل عليهم السلام على أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم. ما هو العلم الضروري الذي يستوفيه الناس جميعا لا يحتاج إلى استدلال؟ ككون الواحد أقل من الاثنين والواحد أقل من العشرة وهكذا، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم. وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة ومما هكذا عندكم النابغة ولا النائية النابغة انظر معنا النابغة كيف نابغة وإما نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي صاحب كتاب تعظيم قدر السلام ومن أفضل كتبه رحمه الله وابن قتيبة وغيرهما. الدليل العقلي وهو مأخوذ من الشرع أيضا هو أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق أو غير المخلوق، الشيء الذي يقبض ويمسك ويرسل ويتوفى كل هذا في من شأن المخلوق المربوب المحدث.
على الفئة الناجية
النابغة
الناجية تصحيح في الكتاب
قبل قول هذه الفئة النابغة لا وهي ذم هنا
الناجية قول الفئة الناجية
عندك الناجية
لا يا شيخ بقول عليها كده لأنه بيقول الصحابة والتابعين
لا وأجمع على السلسلة والتابعين قبل قول هذه الفئة النابغة
عفوا يا شيخ
محيط
نبغ ينبغ نبغا ونبوغا في العلم والفن ونحوهما برع وأجاد نبغ ابن سينا في الطب والفلسفة والشيء من الشيء ظهر نبغ منه خير ما كان خير ما كنا نتوقعه والشيء بما فيه نضى به من خلال ما رق منه نبغ الوعاء بالدقيق يعني لعله الظاهرة النبغ هنا يعني الظاهرة التي ظهرت بأبها قبل قول هذه الفئة النبغة قبل قول هذه الفئة الظاهرة التي ظهرت بهذا القول يعني
عندكم جميعا النبغة الشرع نعبر به شيئا فيه يعني استقباح لقولهم يكون احسن. طيب الدليل العقلي اما اهل القول الثالث فهؤلاء لم يتبين وقالوا ماذا؟ عاطف انت معنا؟ لا تفكر في شيء خليك في الدرس اترك كل شيء وراك كله بتقدير الله. ماذا قال؟ في شيء معنى معنى قبيح يعني؟
هو شفنا معناه الظهور مش بس الأوقوف
فقط الظهور؟
لا في معان كثيرة لكن منها يعني الظهور. والنابغة الشاعر المعروف سمي بذلك بظهوره وقيل سماه به زياد بن معاوية لقوله وحلت في بني القين بني ابن جسر وقد نبغت لنا منهم شؤونه والهاء المبالغة وقد قالوا نابغة قال الشاعر إلى آخر ما قال يا شيخ
نعم يعني قبل أن يظهر أصحاب هذا القول كان الصحابة قد أجمعوا ومن ضلالهم أنهم ينقضوا الإجماع نقض الإجماع ضلال والعياذ بالله أن هذه الأمة لا تجتمع على الضلالة أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن تجتمع على الضلالة ولا يجوز نقض الإجماع أبدا. أما أهل القول الثالث فهؤلاء لم يتبين لهم معاني النصوص ولم يفهموها ولو تدبروها لعرفوا معانيها ولظهر لهم أنها مخلوقة محدثة مربوبة شيء يوضع في إما المسوح وإما يوضع في الحرير من حرير الجنة حينما تقبض الروح يأخذها الملائكة يقبضها ملك الموت ثم تأخذها إما ملائكة الرحمة فتضعها في حنوط من حنوط الجنة أي حرير وإما تأخذها ملائكة العذاب فتضع في المسوح مسوح النار والعياذ بالله. هذا شيء مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق لا شك محسوس شيء ملموس كيف يقال إنه غير مخلوق؟ هذا بعيد جدا. ومن باحث الروح أيضا هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعد الجسد؟ ومن تعرض لذلك توقع من ابن القيم في كتابه الروح وإن كان في مباحث يعني منيفة جدا ابن القيم في هذا الكتاب إلا أنه عفى الله عنه وقع في بعض الأخطاء منها ماذا التلقين على القبر على الكتاب كلا ابن القيم في التلقين إذا مات الإنسان يوقف عند قبره يا فلان ابن فلانة أو ابن فلان تذكر ماذا خرجت به. هذه البدعة التي يفعلها بعض الناس في زماننا الآن في بعض الأماكن التي عم فيها الجهل وطمع. الحمد لله لا يوجد عندنا هذا، لكن في القرى والنجوع البعيدة تجد هذه يقفون على القبر يقول يا فلان ابن فلان أو ابن فلان تذكر ما خرجت به من الدنيا، لو التلقين على القبر. التلقين يشرع متى؟ قبل الموت ولا بعد الموت؟ من تلقنه بعد الموت؟ خلاص مات انتهى أمره. تلقنه ماذا؟ تلقنه الشهادتين بعدما مات وانتهى. إنما التلقين يكون قبل لقنوا موتاكم، والمراد موتاكم ماذا؟
المحتضر،
من حضرته علامات الوفاة وليس الميت. لقنوا موتاكم لما حضر أبا طالب الوفاة يعني علامات الوفاة، أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فالقول الرسول قل لعمه بعدما مات ولا قبل ما مات؟ لا شك أنه قبل، وإلا لو كان بعد لكان ضرر من العبث ينزع عنه كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فنعم تلقين. وأيضا قال في قراءة سورة ياسين على الميت بعدما يموت، أظن ذكر هذا أيضا الله أعلم. حتى أن بعض من يشكك في نسبة كتاب الروح لابن القيم. ها؟
قدم هذا بكلامكم في هذه فائدة عباد
زاد المعاد،
وقال إن هو قال لا يلقى
زاد المعاد. أيوه
نفى هذا بهذا موجود
الكلام. وفي زاد المعاد الأصل موجود.
هو نقل المواطن
طيب. كتاب الروح هذا تفهم كتاب الروح ولا من كلام شخص؟
قدمت كتاب الروح.
من هو المقدم؟ قدمت
طبعة العالميات كتاب الروح.
من هو الشخص؟ هذا جيد، لو أن ابن القيم رجع عن هذا في زاد المعاد هذا كلام جيد، كلام مهم، لكن هذا مشهور عنه في كتاب الروح ومعروف العلماء يذكرونه من أغلاطه رحمه الله. قال
ابن القيم رحمه الله في الاستدلال على سماع الأموات
في كتاب ماذا؟
في كتاب الروح.
وهذا أيضا من الأخطاء أن الميت يسمع في غير الموطنين. الميت يسمع متى؟
تصرف
عن الناس أسفل واحد كل يبقى قرأ عن عليهم دكتور محمد. ثاني حالة الثانية ماذا؟ خلاص أو الشيخ تخلص معك ولا لا تراجع السابق، راجع الأدوية وراجع السابق. حتى لو أنت صيدلي خذ كتابك واقرأ الوقت اللي أنت فاضي فيه، افتح كتابك جاي للزبون اغلق كتابك حتى لا تنسى. العلم لابد أن يذاكر، لابد أفضل ما يجعله لا ينسى أنك تذاكر وتدرسه. أيضا زكاة العلم إنفاقه. هذا الميت يسمع؟ جاء وثبت أنه يسمع في حديث براء بن عازب حتى أنه لا يسمع قرعة نهائيا. والحالة الثانية في قصة أصحاب من يقول قليب أهل بدر. قليب أهل بدر لما خاطبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال عمر رسول الله أتخاطب رفاة يعني قد جيفوا؟ صاروا جيفا. قال ما أنتم بأسمع لي منهم. فاحتج به بعض الناس على أن الأموات يسمعون، ولو فتح هذا الباب على مصراعيه ماذا سيحدث؟ سيدعو الناس أصحاب القبور أموات. رجل الصالح كان بين الناس صالحا يدعونه من دون الله أو يتوسلون به وهو في قبره. وبعض العلماء قالوا بسماع الأموات. وهذه المسألة خلاف فيها معتبر ولا غير معتبر؟ يقولون بعض ما يقول بهذا انه ابن القيم كما ترون الان، ولكن الصواب انهم لا يسمعون الا في الموطنين هذين فقط جاء بهم الدليل، لان من في السماع عنهم فلما جاء هذان الموطنان كان هذا من تخصيص العالم. وما انت بمسمع من في القبور، وما أنت بالمسمعين من في القبور. ولو كانوا يسمعون، لو كان النبي يسمع عليه الصلاة والسلام لما أوكل الله عز وجل به ملكا يبلغه عن أمته السلام. هذا يدل على أنه لا يسمع عليه الصلاة والسلام وفي قبره. وكما قال بعض السلف: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء. يعني إذا دعوت الله عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته في الأندلس في أقصى المغرب كله واحد، لا يوجد أي ميزة للدعاء عند قبره عليه الصلاة والسلام، لا يوجد أي شيء يتميز به في إجابة الدعاء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح في الاستدلال على أن على سماع الأموات: ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وذكر الإمام أحمد التلقين واحتج بأن العمل عليه، ثم ذكر حديث أبي أمامة وقال: في هذا الحديث وإن لم يثبت.
من يقول العمل عليه؟
بينشر قول الإمام أحمد ابن القيم بكل العمل عليه.
سبحانه. كان في الشام. كان أين؟ الشام.
في الشام. كيف كلامك؟
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: في هذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به.
لو حديث ماذا؟
لقنوا منتكم لا إله إلا.
في بعد القبر وبعد الدفن ولا قبل؟
لا تشكر.
لا لي كلام بعد الدفن. يا فلان ابن فلان أو تذكر ما خرجت به من الدنيا.
طب كلام مش نزيد المعاد.
هذا اللي زاد المعاد؟
لا، اللي فاد شنو في الروح؟
زاد المعاد. زاد. ما وقفت على كون يقول يكون بعد الموت. بعد الدفن. طيب.
وقال في كتاب زاد المعاد في هذه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز قال: ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني فلا يصح رفعه، ولكن قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يفعلونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا.
حتى ابن فلان هذا ليش حديث براء بن عازب يقال له فلان ابن فلان ليس ابن فلانة. نعم.
اذكر ما فارقت عليه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيث.
شهادة أن لا إله لا يقال أن لا إله.
شهادة أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة. جاء إنسان فقال ذلك.
يأتي بعض الناس الجهلاء يعني يتكلمون على المقابر. ليس المعنى أنه من السنة في شيء. نعم. ومن مباحث الروح: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أم بعده كما سبق؟ هذه المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. القول الأول: إن الروح متقدم قلبها على خلق البدن. ومن ذهب إلى ذلك محمد بن السمروازي وأبو محمد بن حزم الظاهري، وحكاه ابن حزم إجماعا. ومن أدلة في هؤلاء قول الله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس الآية. ووجه الدلالة أن ثم تفيد الترتيب: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني بعدما اكتملت خلقته روحا وبدنا. وثم تفيد الترتيب مع التراخي أو المهلة. ودلت الآية على أن خلقنا على أن خلقنا مقدم على أمر الله للملائكة بالسجود لآدم. ومعلوم قطعا أن أبداننا حادثة بعد ذلك، فعلم أنها الأرواح. أيضا قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. ووجه الدلالة أن هذا الاستنطاق والإشهاد إنما كان للأرواح، إذ لم تكن الأبدان حينئذ موجودة كما يؤيد ذلك الأحاديث الكثيرة التي تدل على أخذ الميثاق والإشهاد عليه، مما يدل على أن الله جعلهم أرواحا ثم صورهم واستنطقهم فتكلموا فأخذ عليهم العهد والميثاق. القول الثاني إن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد الذي خلق، يعني عكس القول الأول. خلق الأول ماذا؟ أن الأجساد خلقت أولا ثم خلقت لها الأرواح. والقول الثاني الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد. واستدل هؤلاء بما يأتي منه قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجه الدلالة أن هذا الخطاب للإنسان الذي هو روح وبدن، فدل على أن جملته مخلوقة بعد خلق الأبوين يعني آدم وحواء. أيضا استدل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وجه الدلالة من الآية أنها صريحة في أن جملة النوع الإنساني أبدانا وأرواحا بعد خلق أصله، وهذا الدليل أصرح من سابق. وهذا القول الثاني وهو ماذا؟ أن الأرواح تأخر خلقها عن الأجساد هو الصواب والله أعلم. أما أدلة القائلين بأن الأرواح قبل المخلوقة قبل الأجساد فالجواب عليها كما يأتي. الأول استدلالهم بقوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، فإن الله سبحانه وتعالى رتب الأمر بالسجود لآدم على خلقنا وتصويرنا، والمراد خلق أبينا آدم وتصويره وتصويره. ووجه الخطاب لنا لأن آدم عليه السلام هو أصل البشر، ونظيره قول الله تعالى: وظللنا عليكم الغمام، هو خطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والمظلل عليه آباؤهم لأن الأبناء لهم حكم الآباء. وأما استدلالهم بآية الميثاق: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، يجاب عنه بأن الآية لا تدل على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقا مستقرا، وإنما غايتها أنها تدل على إخراج صورهم وأمثالهم في صور الذر واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم، والذي صح إنما هو إثبات القدر السابق وتقسيمهم إلى شقي وسعيد. وأما الآثار المذكورة فلا تدل أيضا على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل بعد صحتها وثبوتها، يعني إن صحت، على أن بارئها وفاطرها يعني خالقها على غير مثال سبحانه وتعالى صور النسمة جمع نسمة، وقدر خلقها وآجالها وأعمالها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم عادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ثم استمرت موجودة حية عالمة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة، كما قال ابن حزم: يجيء جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق إليه التقدير أولا، فيجيء خلق الخارج مطابقا للتقدير السابق. نعم. ومن مباحث الروح: هل تموت الروح أم الموت للبدن وحده؟ معنى الوقت كم؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، إن هذه مباحث يعني مهمة ولكن ربما يكون فيها شيء من الصعوبة في الفهم، فنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.